أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إخوة هل تبحثون مثلي عن السعادة والطمأنينة وراحة البال هل تشتاقون إلى القرب من الرحيم الرحمن هل تريدون بحق أن تحيا قلوبكم حياة حقيقية؟ ها هو القرآن يدعونا جميعا لذلك يقول ربي وأحق القول قول ربي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم نعم فإن الإيمان في القلوب يكون بهذه الآيات بهذه الجلسات يشرب القلب محبة الرب وخشيته ومهابته حتى يصير حبه سبحانه أحب الأشياء إلى القلب وحتى يصير خشية الله تبارك وتعالى أخوف الأشياء لدى الإنسان منا تعالوا اليوم نرقق هذه القلوب بأمر ثالث بعد أن ذكرنا ترقيق القلب بالقرآن بتدبره وتفهمه والتفاعل معه وتكرار الآيات وإدخال هذه الآيات إلى القلب ومشاهدة كل آية بعين مختلفة وبإحساس مختلف وكأن الله يكلمك أنت وبعد أن رققنا هذه القلوب بالتفكر في المصير اليوم دعونا نفتح هذه الصفحة الثالثة والكلام فيها سيدور حول هذا المعنى الخطير الذي ينبغي ألا يتجاوزه الإنسان منا ألا وهو معنى قصر الأمل الحديث في الزهد الكبير للبيهقي ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب قصر الأمل بإسناد صحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم ويبقى منه اثنتان، الحرص والأمل. وهو مصداق الحديث الذي في البخاري حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. فلا شك لو أن الإنسان منا تعامل مع نفسه بهذه النظرة أن عمره قصير وأن أيامه معدودة وأن الموت يطلبه لا محالة. قال سلمان: ثلاث أعجبتني ثم أضحكتني، مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك ملء فيه ولا يدري، أساخط رب العالمين عليه أم راض عنه، وثلاثة أحزنتني حتى أبكتني: فراق محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه والأحبة، وهول المطلع، والوقوف بين يدي ربي، لا أدري إلى الجنة يؤمر بي أو إلى النار. يا عباد الله، ماذا في قلوبكم تجاه ربكم؟ لما تعلقت هذه القلوب بالدنيا فأفسدتها، وصار الأمل طويل في الدنيا، وكأنك ستعمر فيها، وكأنك ستخلد فيها، والموت يطلبك كل ساعة. أنا أريد أن تتفكر وأن تتفكري يا أختاه في هذه المعاني المهمة. كل لحظة ربما يكون فيها رسالة من الله تعالى تقول لنا: إن الموت قريب، إن الأجل قريب، لعل الساعة قريب. لكنها الغفلة، لكنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الغفلة، غافل. وللأسف هذه الغفلة من أعظم السم الذي في القلب، وللأسف هو ليس بمغفول عنه، هو آت إلى مصير لا محالة، يضحك بملء فيه ولا يدري هل ربه راض عنه أم ساخط عليه. وهذه هي الأسئلة الثلاث التي ينبغي أن نجد لها جوابا في تطبيقاتنا الواقعية والعملية. يا جماعة، أيهما أعظم في قلبك، طلب الآخرة أم طلب الدنيا؟ يا إخوتا، أيهما أكثر حالا لك، اليقظة والهمة وطلب رضا رب العالمين، أم الغفلة والنعاس والرقاد والبعد والحرمان؟ أيهما أكثر حالا لك، أن تكون في همة أم تكون على فترة؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة وفترة. أيهما أكثر، الشرة أي النشاط أم الفترة؟ والسؤال الثالث: أيهما أكثر حالا عندك، أن تكون حزينا على فوات الأجر، حزينا على فوات الدرجة، أم ضاحك بملء فيك؟ والله ثم والله، إن من يكثر الضحك دون مبرر ودون مسوغ يقسو قلبه، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كثرة الضحك تميت القلب. وليس معنى هذا أن نكون في اكتئاب وفي هم ونكد وغم مستمر، بل بالعكس، العبد إذا حزن على فوات درجته عند الله أبدله الله عز وجل من بعد حزنه وهمه سعادة وهناءة، ويجد طمأنينة وسكينة لأن الله معه. أما إذا كان يضحك، وأما إذا كان مغتر، وللأسف الشديد الله غاضب ساخط عليه، فهذه عقوبة الاستدراج إذا وجدت العبد مقيم على المعاصي والنعم تتوالى عليه وربه يغدق عليه من الفضل والإنعام، فاعلم أنما هذا استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال صالح البراد: رأيت زرار بن أوفى بعد موته في منامه فقلت: أي الأعمال أبلغ فيما عندكم؟ إيه أحسن حاجة الواحد يبلغ بيها الدار الآخرة ويكون عند الله بالمنزلة؟ إيه أعظم الأعمال عند رب العالمين تنفع العبد يوم القيامة؟ قال: التوكل. ارمي حمولك على ربك، فوض أمرك لربك، اجعل أمرك بيد رب حكيم هو مدبر الأمر سبحانه. كما يقول ابن الجوزي: إذا تعامل العبد مع ربه تبارك وتعالى على أنه مملوك لحكيم فقد تم أمره. ولذلك لما دخل عمر رضي الله عنه يوم الحديبية على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لما نعطى الدنية في ديننا؟ أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الأصلين العظيمين فقال: إني عبد الله ولن يضيعني. الله أكبر. إني عبد الله ولن يضيعني، أنا مملوك، أنا عبد، أنا فقير، أنا محتاج، وفوضت أمري وتوكلت على رب حكيم سبحانه يضع الأمور في نصابها، فلذا أنا في راحة بال وطمأنينة وسكينة لأني توكلت على الله. والأمر الثاني قال: وقصر الأمل. إذا أصبح فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. قل كما قال الإمام أحمد: إنما هي أيام قلائل، وإنما هو طعام دون طعام، وإنما هو لباس دون لباس، وإنما هو شراب دون شراب، وإنما هي أيام قلائل معدودات. أيام هتعدي، ومهما كان الواحد عايش في الدنيا دي من هم ومن غم ومن مشاكل فلكل شيء منتهى. وإن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك المنتهى، ففوض أمرك إلى رب سمى نفسه الأول والآخر، فليس قبله شيء وليس بعده شيء. فوض أمرك وقصر أملك وانتظر الساعة لانتظار المرعوب الذي لا يعمل شيء، الذي يحبط وييأس ولا يصنع شيئا لآخرته، وإنما يقول: ضاعت أيامي وضاع عمري، والآن أنا أنتظر البلية تنزل بي في أي وقت. لا، وإنما قصر الأمل يعطيك دفعة أن تغير من شأنك. والله ربما ترزق لحظة الصدق في ساعة من عمرك تبلغ بها جنات الفردوس نزلا، لكن عليك أن تتعامل بهذه النفسية. هي ساعة، هي ساعة، الله أعلم متى تأتيك. يمكن منيتك تأتي الآن، يمكن بعد لحظات، يمكن لن يصبح عليك الصباح. يا جماعة، أنا قصصت عليكم من القصص كثيرا في المحاضرات حول هذا المعنى المتوالي في هذا الزمان. يدخل على أمه ويقول لها: يعني صحيني بس على صلاة المغرب وأنا حنام نص ساعة. توقظه فتجده قد وافته المنية، ولم يكن من قبل يشتكي من أي مرض، وكان معافى في بدنه، وكان ذو صحة جيدة، ولكن أراد الله شيء فكان، وما يدريك لعل الساعة قريب. انتظر الساعة يا عبد الله، وضع هذا نصب عينك. قال داود الطائي: سألت عطوان بن عمرو التميمي، قلت: ما قصر الأمل؟ قال: ما بين تردد النفس. يعني الواحد هو بياخد نفسه كده يحمد ربنا من جواه من قلبه إن ربنا رد عليه نفسه مرة أخرى وأذن له بثانية أخرى في هذه الحياة، لأنه يدري أنه إلى زوال لا محالة. وقال الحسن: اجتمع ثلاثة علماء فقالوا لأحدهم: ما أملك؟ كل واحد يقول، وادي سؤال رابع في محاضرتنا هذه. يلا يا جماعة نعمل الاختبار العملي ده، كل اللي بيسمعني دلوقتي، ها حلمك ايه؟ ما أملك؟ نفسك في ايه؟ أي شيء تطمح إليه؟ ها نفسك ايه؟ التلميذ أو الطالب هيقول أنتهي من العام الدراسي السنة دي بتفوق ونجاح، اللي مقبل على زواج يقول أجهز شقتي وأظفر بشريكة الحياة، اللي نفسه يشتغل في شغلانة أفضل يقول نفسي مرتبي يزيد عن الوضع الحالي، أو ألاقي فرصة عمل أفضل علشان أستطيع إن أنا أتحمل أعباء الدنيا. هي تقول اللي لسه لم ترزق بالزوج تقول نفسي في الزوج اللي يكون قرة عيني لي في الدنيا والآخرة. هي تقول نفسي ربنا سبحانه وتعالى يرزقني بمتاع طيب، أرزق بأولاد صالحين إلى غير هذا. نفسي أبقى إيه؟ ما طلبك بحق؟ هل بجد أعظم أمانيك، أعظم طموحاتك لله ولا لنفسك؟ هل أنت تريد أن تكون عند الله بالمنزلة ولا ساعي في مكانتك؟ ماذا تريد؟ هو ده. فقالوا لأحدهم: ما أملك؟ قال: ما أتى علي شهر إلا ظننت أني أموت فيه. قال صاحباه: إن هذا لأمل. أنت لسه بتقول الشهر الجاي هنعمل إيه؟ أنت لسه بتقول أنا مستني رمضان الجاي علشان إن شاء الله يكون أحلى رمضان في حياتي وحغير من أموري، أنا بس مستني لما يجي موسم الطاعة علشان أشتغل. قالوا: إن هذا لأمل. فقالوا للآخر: ما أملك؟ فقال: ما أتت علي جمعة، ما أتى علي أسبوع إلا ظننت أني سأموت فيه. أنا قلت الأسبوع ده أنا حاسس إنه قرب الأجل وإنه مش هيتم علي أسبوع، فأنا أعمل لآخرتي من أجل ذلك. قال صاحباه: إن هذا لأمل. فقالوا للآخر: ما أملك؟ قال: ما أمل من نفسه في يد غيره. الله الله على المعنى. الأمل إيه؟ هو أنا بإيدي حاجة؟ أنا أمري بيد ربي، فكيف آمل في شيء وأنا لا أدري بما سيدبر الله أمري وبماذا سيكون حالي؟ ما أمل من نفسه في يد غيره؟ لذا قالوا: من قصر أمله هان عليه عيشه، هانت عليه الدنيا وهان عليه كل بلاء وهان عليه كل مصاب، وصار كل همه أن يسعى في نجاة نفسه وفي فك رقبته. خلونا ناخد المعنى ده نرقق بقلوبنا، إن القلب قاسي لأنه الدنيا مكلبشة فيه، لأن طول الأمل وإن أنا لسه هعمل وسوي وحا وحا وا 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 وسوف التي أغرقتنا وأبعدتنا وشردتنا وأصابتنا في مقتل في قلوبنا، سوف هذه ينبغي أن نلقي بها في اليم وننسفنها نسفا، ينبغي أن نصنع فيها كما صنع بعجل بني إسرائيل، لنحرقنه في اليم ثم لننسفنه نسفا. هكذا ينبغي أن نتعامل مع الدنيا بهذه النفسية، لو وضعنا هذا الأمر نصب العين بهذه الطريقة فوالله القلب سيرق، لأنه لن يطلب إلا رضا الله تبارك وتعالى. قال علي رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتين، اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. الواحد لما يبقى عايش بمزاجه وعايش بكيفه وعايش بعقله ومغتر ومعجب بما في ذهنه يعيش زي ما هو عايز، فلما يرى الحق أمامه يتكبر ويصده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق، فيصد عن الحق. لو قلت لك دلوقتي اقف مع نفسك وقفة لله وبلاش غفلة وتوهان وشرود أكتر من كده، وحط المعنى ده قدام عينيك كما يرسلون إلينا بالرسائل، تقول أنا لما بحط المعنى ده بيجي لي ارتكارية، بيحصل لي مشاكل، إن تقعد تقول لنا إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، المعاني دي بلاش منها، الموت كريه إلى النفس، صح؟ ما قلناش لا، لكن هو أنهي ذكر للموت؟ ذكر للموت اللي بيقطع حبال الدنيا وبيخلي القلب مقبل على الرب، ولا المطلوب إن إحنا نعيش الغفلة ونقول عيش الدنيا وعيش أيامك وهني نفسك واعتبر إن في جنتين، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، ولا نقول إن الدنيا دار فناء وأنها دار تنغيص وإن أي نعمة فيها مشوبة وإن هي دار اختبار وابتلاء وتمحيص وهي دار اصطفاء لأهل الخير وأهل التقوى فاعملوا لها؟ فتلاقي ناس مش عايزة تسمع وناس عايزة تغير الكلام، واقلب الصفحة دي واتكلم في أي معنى تاني. ليه؟ لأنه عايش متبع لهواه، وهذا يحرم عليه الجنة، لأن الجنة لا يدخلها إلا من نهى النفس عن الهوى. اللي بيقول لنفسه لا هو ده اللي حينفعه الحق، هو ده اللي الموعظة ستدخل في قلبه، هو ده اللي سيرى الحق حقا وسيرزقه الله جل وعلا اتباع الحق. أما صاحب الهوى فسيتخذه إلها يعبد من دون الله حتى في عباداته بهوى، اللي يجي في مزاجه، عايزين نصلي نصلي، عايزين نقيم نقيم، عايزين نصوم نصوم، عايزين نعربد، عايزين نعصي نعصي، اللي أنا عايزه أعمله، أنا هخنق نفسي ليه؟ أدي نفسي كل حاجة، والذي يصنع ذلك مع نفسه، نفسه تستأسد عليه ويصير هو عبد لنفسه، عبد لشهوات نفسه، وللأسف الشديد يصير هكذا في الذل لهذه الشهوات. لذا قال الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم فهو في ضلال وفي حير. حاجتين سيدنا علي بيقول أخوف ما أخاف عليكم، أخطر حاجة تكون فيك إنك تكون متبع لهواك، وده طبعا يفسد عليك حالك ويفسد عليك قلبك. والأمر الثاني قال وطول الأمل، وطول الأمل ينسي الآخرة. السؤال الخامس في درسنا اليوم، آخر مرة تذكرت فيها الجنة كانت إمتى؟ آخر مرة نزل بقلبك الخوف من العذاب والعقاب في هذا اليوم الفظيع، يوم هذا حاله وبطش ربك أليم شديد، يوم تدنو منك الشمس حتى ربما تصير عند رؤوس البعض كأنها مثل الكحل بالنسبة للعين، مفيش مسافة، يبقى الشمس تلصق بالرؤوس ويلجم العبد في عرقه الجامة لغاية ما العرق يبقى مالي جسمه كله ونازل على شفايفه، يجي يتكلم يحس كأنه محطوط في فمه لجام زي اللجام اللي بيوضع للحيوان حتى يلجم حتى يستطيع قائده أن يقوده، يبقى نازل على شفايفه هكذا العرق، يجي ينطق ما ينطقش فيلجمه العرق إلجاما. هذا اليوم متى كانت آخر مرة بينك وبين نفسك تفكرت فيه فعملت له؟ متى كانت آخر مرة؟ لو كنت ذا أمل طويل فلن تتذكر الآخرة، لأنك هتبقى في دوامة الدنيا، الراجل اللي في شغله نايم دلوقتي بيفكر الصبح في الصفقة وفي موضوع المعين اللي موجود في الشغل وفي العلاوة وفي الحوافز وفي الفكرة التجارية اللي خطرت على باله وفي أحوال السوق والأحوال الاقتصاد فنايم صاحي بيفكر في هذا الأمر فقط. وعلى هذا يخلخل الإيمان ويتذبذب الإيمان حتى يضيع الإيمان، من القلب، لأنه الدنيا تدخل يرتحل الإيمان، تدخل الدنيا تتولى الآخرة. هكذا قال علي: ألا وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. إن لكل سفر، وفي كل سفر ينبغي أن يتخذ الزاد. فتزود يا عبد الله، وتزود يا أمة الله لسفركم من الدنيا إلى الآخرة بالتقوى. تعالوا نفعل هذا المعنى في قلوبنا، تعالوا ننظر في سير السلف كيف كانوا يقصرون أملهم. كان صفوان بن سليم، هذا الذي جمع الخير، حتى قيل لو قيل لصفوان بن سليم تموت غدا ما استطاع أن يجتهد في عمل أكثر مما كان يعمل، عمل كل حاجة. صفوان بن سليم هذا كان لا يكاد يخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يخرج بكى وقال: أخاف ألا أعود إليه. اللهم بلغنا زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عاجلا يا رب. اللهم من علينا جميعا بزيارة بيتك الحرام والائتناس بك يا رب. والله إذا دخلت المسجد وصليت، وبعد ذلك تعرف أنك إذا خرجت تخرج للدنيا وتخرج لشهوات الدنيا، ومن يتخطفك يمنة ويسرة للدنيا، فكان صفوان لا يكاد يخرج إلا ويقول: أخاف ألا أعود إليه، فيبكي فيودع المسجد كلما خرج منه بالبكاء. وكان الحبيب أبي محمد رحمه الله يقول أحد جيرانه: كنت إذا أمسيت سمعت بكاءه، وإذا أصبحت سمعت بكاءه، فأتيت أهله فقلت: ما شأنه يبكي إذا أمسى ويبكي إذا أصبح؟ قال فقالت لي: يخاف والله إذا أمسى ألا يصبح، وإذا أصبح ألا يمسي. وكان حبيب هذا يقول لزوجته: إن مت في اليوم فأرسلي إلى فلان يغسلني، وافعلي كذا واصنعي كذا. فقيل لامرأته: أرأى رؤيا؟ قالت: هذا يقوله في كل يوم. كل يوم لما يكلم مع زوجته يقول لها: النهاردة لو مت ما تنسيش، فلان يغسلني، وفلان يعمل كذا، ومالي يوضع كذا. بلاش ان انتوا هتقولوا دي معاني عاليه وساميه و و و ودول سلفنا الصالح، كلمنا بكلام واقعي. اكلمكم بكلام واقعي. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا الا يبيت احدنا الا وصيته تحت راسه. لما لا تكتب الليل وصيتك؟ اكتبوا الوصيه، اكتب وصيتك وقصر املك فيرق قلبك. اكتب كده وصيتك وشوف هتكتب فيها ايه. ادخل على اي موقع من المواقع التي فيها امثلة للوصايا الشرعية التي ليس فيها اي مخالفة، وانظر في بنودها، واكتب انت بايدك وصيتك كيف هي. والله سيكون لها اثر عظيم عليك، لانك ستشعر بقصر الامل، وستشعر بدنو الأجل. فهتلاقي نفسك لما تدخل تنام وانت عارف انه يدوبك يمكن ما تلحقش الا صلاة الفجر، هتنام وانت قلقان. نوم يصير زي بالظبط لو انت عندك مقابلة في عمل جيد ومطلوب ان انت تبقى صاحي من بدري أو عندك ارتباط مهم جدا، تيجي تنام تلاقي نفسك نمت لك ساعتين ثلاثة وقمت وبصيت في الساعة الوقت جه ولا ما جاش، وبدأت تتهيأ وأعددت العدة. هو ده حال عامل الآخرة، يصير هكذا. وهكذا كان شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لذا كان ينام في أول الليل ثم يستيقظ في نصفه، ثم ينام ويرقد شيئا في أخريات الليل في السدس الأخير بعد أن يناجي ربه ويكثر من الاستغفار والدعاء. وكان ينام هكذا صلى الله عليه وسلم، لأن قلبه لم يكن يعتريه أدنى شيء من الغفلة، حاشاه صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهيم ابن نشيط، قال لي أبو زرع الشامي: لأقولن لك قولا ما قلته لأحد قبلك، ما خرجت من المسجد منذ 20 سنة فحدثت نفسي أن أرجع إليه. أنا عايزنا ناخد النية دي، إن ده آخر درس، كأنها وصية مودع، كأنه آخر درس تسمعونه مني، وكأنها اللحظة الأخيرة، وكأننا الآن نستعد للقاء رب العالمين، ونتذكر وقوفنا بين الرحمن، بين يدي الرحمن، ونحن هكذا تقف عريان، تقف لا حيلة لك، كأنه آخر درس تسمعونه. فيا عباد الله، كيف يكون حال القلب إذا علم أن الأجل لم يعد فيه إلا دقائق أو سويعات قليلة؟ كأنها موعظة مودع، كأنها وصية مفارق. يا عباد الله، أحبب من شئت فإنك مفارقه. يا عباد الله، إن الآخرة أدنى من أحدنا من شراك نعله. اقتربت الساعة وانشق القمر. قال زياد النميري: لو كان لي من الموت أجل أعرف مدته لكنت حريا بطول الحزن والكمد حتى يأتيني وقته. فكيف وأنا لا أعلم متى يأتيني الموت؟ أيأتيني صباحا أم يأتيني مساء؟ أيأتيني الآن أم أن الله جعلني في الإمهال وأنا ما زلت غافل، وأنا ما زلت بعيد، وأنا ما زلت مغتر، وأنا ما زلت بطول العافية أمرح، أم أن الموت قريب؟ اللهم عافنا واعف عنا، اللهم حسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أيها المغتر، أيها المغتر بطول صحته، أما رأيت ميتا قط من غير سقم؟ بيموت والله من غير مرض، بيموت من غير ما يشتكوا. فكيف يكون الغرور بطول الصحة والعافية؟ أيها المغتر بطول المهلة، أما رأيت مأخوذا قط من غير عدة؟ إنك لو فكرت في طول عمرك لنسيت ما قد تقدم من لذاتك. أبي الصحة تغترون أم للموت تأمنون أم على ملك الموت تجترئون؟ إن ملك الموت إذا جاء لم يمنعه منك ثروة مالك ولا كثرة احتشادك. أما علمت أن ساعة الموت ذات كرب وذات غصص وندامة على التفريط؟ رحم الله عبدا عمل لساعة الموت، رحم الله عبدا عمل لما بعد الموت، رحم الله عبدا نظر لنفسه قبل نزول الموت. يا عبد الله، اعرض نفسك قبل العرض على ربك، وبادر الأجل بصالح العمل قبل فوات أمرك. يا عبد الله، إني محذرك، محذرك من تحولك من دار الفناء إلى دار الجزاء، فتصير في بطن الأرض بعد ظاهرها، يأتيك منكر ونكير فيقعدانك وينتهرانك. فإن يكن الله معك فلا بأس ولا وحش ولا فاقة، وإن يكن غير ذلك أعاذني الله وإياك من ذلك. ذلك سوء المصرع وضيق المضجع، ثم تتبعك صيحة الحش ونفخ الصور وقيام الجبار لفصل القضاء وخلاء الأرض من الأهل وخلاء السماوات من سكانها، فتبلى الأسرار وتسعر النار وتوضع الموازين ويجاء بالنبيين وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فكم يومئذ من مفضوح وكم يومئذ من مستور، كم من هالك وكم من ناجي، كم من معذب وكم من مرحوم. يا ليت شعري ما حالي وحالك، ما حالي وحالك في هذا الموقف الرهيب. ففي هذا ما هدم كل لذاتك ويسلو عن شهواتك ويقصر أملك ويوقظك من نومك ويحذرك من غفلتك. اللهم إنا عبيد من عبيدك لا نطيق عذابك، نحن يا ربي عباد ضعاف، وقفنا بين يديك طالبين من رحمتك وفضلك وإنعامك، فيا رب لا تردنا إلا وقد غفرت لنا، يا رب لا تردنا إلا وقد غفرت لنا. يا رب إنا نعلم أننا لم نخلق عبثا، وأننا لن نترك سدى، وأن لنا معادا ستجمعنا للحكم فينا والفصل فيما بيننا. فيا ربي، خاب وشقي عبد أخرجته من رحمتك التي وسعت كل شيء، ومن جناتك التي عرضها السماوات والأرض. خاب وخسر يا ربي من فقد الأمان والحنان منك، خاب وخسر يا ربي من باع قليلا بكثير وفانيا بباقي وشقوة بسعادة. يا رب فلا تحرمنا يا رب، ولا تجعلنا من أهل الشقاء يا رب. يا رب تجاوز عن سيئاتنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب ليس لنا سواك فلا تردنا. يا رب يا رب يا رب يا رب، إن تحسن فهذا يا ربي محض إكرامك، وإن تعذب فهذا مقتضى عدلك، وأنت يا رب تسبق رحمتك غضبك. فيا رب عاملنا برحمتك. كان يزيد الرقاش يقول: إلى متى نقول غدا أفعل؟ بعد غد أفعل، إذا أفطرت أفعل، إذا قدمت من السفر أفعل. أنا أغفل عن السفر البعيد وننسى ملك الموت وهو قريب. أما علمت أن دون غد ليلة ستأتيك لا محالة تخترم فيها أنفس؟ أما علمت أن ملك الموت غير منتظر بك أملك الطويل؟ أما علمت أن الموت غاية كل حي؟ ثم كان يبكي رحمه الله، يبكي ويقول: لو رأيته صريعا بين أحبابه، لو تخيلت الميت وهو مرمي، وهو ميت جسده بين الناس وروحه في السماء، لو رأيته وهو صريع بين أحبابه لا يقدر على رد الجواب بعد أن كان يجادل ويخاصم ويتفوه ويتكلم. أيها المغتر بشبابه، أيها المغتر بطول أمله، قصر أملك، فإن الموت منك قريب. ابن آدم، ابن آدم، إنما يتعجل الواحد منا أفراحه ولا يتعجل أحزانه، وهي أعظم أخطاره. ويحي، كيف أغفل عن نفسي وملك الموت ليس بغافل عني؟ ويحي، كيف أتكل على طول الأمل والأجل يطلبني؟ ويحي، اجتمع علي الشقاء فقسى القلب وجمدت العين وطال الأمل وبخلت النفس. يا ربي، يا رب، يا رب، لا تجعلنا هكذا. يا رب، أبدل حالنا إلى أحسن حال. يا رب، اجعلها ليلتنا هذه، اجعلها الليلة الليلة. يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا من منه الأمان والحنان، يا من هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، اجعلها الآن خالصة لوجهك الكريم، صادقة من قلوبنا. يا رب، يا رب، والله قست قلوبنا، والله يا رب تبدلت أحوالنا، وليس لنا رب سواك، وليس لنا رب سواك. فيا رب، إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. إن أردت بنا فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. أيها الناس، الرحيل الرحيل. أيها الناس، هذا تصديق كلام رب العالمين: إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم في الموت أو يتأخر، يعني في الموت. فمن سيقدم ومن سيؤخر؟ كان عامر بن عبد الله يصلي فربما يتجوز في صلاته، ثم يقبل على أصحابه فيقول: أرحني بحاجتك فإني أبادر. قلت: وما تبادر؟ قال: أبادر ملك الموت رحمه الله، أبادر ملك الموت رحمك الله، الموت يطلبني وأنا أبادره، كيف تصنع؟ والله يقول: إنما نعد لهم عدا. بادر، فإنما هي الأنفاس، لو حبست وانقطعت ستقبل على رب. هل عليك راض أم ساخط؟ رحم الله امرأ نظر لنفسه وبكى على ذنوبه وتذكر قول الله إنما نعد له عدا، وآخر العدد خروج النفس، وآخر العدد فراق الأهل، وآخر العدد دخول القبر، إنما نعد لهم عدا. إخوتا، هذه موعظة لكل قلب قاسي، هذه ينتفع بها من يقبل على ربه، من يريد بحق أن تزول قساوة قلبه. تذكروا هذه المعاني وأجيبوا عن التساؤلات التي تضمنتها هذه المحاضرة بينكم وبين أنفسكم. والليلة أوصيكم وأوصي نفسي أن نقرأ سورة قاف أيضا كما كنا تعاهدناها في اللقاء الماضي، نقرأها ونصل إلى قول الله جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ورددها على قلبك عشرات المرات وقل: ترى لي قلب، أو حتى رزقت شهود القلب مع السماع، أم أن قلبي تولى ومات حين طال الأمل. فقست قلوبكم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فيا عباد الله، قصروا آمالكم وتذكروا هذه الكلمات، وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم اجعل هذه الكلمات موعظة لكل قلب غافل، اجعلها يا رب مثقلة لموازيننا، واجعلها عبرة لكل من يريد أن يعتبر. وذكرنا بالموت كل ساعة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.